أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. ذكرنا بالأمس أنه قد دعي أن للبحث في الخطابات الشفهية واختصاصها بالموجودين زمن الخطاب، أو أنها شاملة للمعدومين زمن الخطاب، ذكروا وزعموا أن لهذا البحث ثمرتين. وقد تعرض الماتن لهاتين الثمرتين وناقش فيهما. أما الثمرة الأولى فقد كانت أنه الخطابات تكون ظواهرها حجة في حق المعدومين بناء على شمولها للمعدومين، ولا تكون حجة في حق المعدومين بناء على اختصاصها بالمشافهين. وهذه الثمرة بين الماتن أنها تبتني على مقدمتين صغرى وكبرى، كلتاهما ممنوعة. أما الصغرى فهي أن المعدومين إذا لم يكونوا مشمولين بالخطاب فإنهم لا يكونون مقصودين بالإفهام. وأما الكبرى فهي أن الخطاب إنما يكون حجة، ظهور الخطاب عفوا، إنما يكون حجة في حق خصوص من قصد إفهامه، وأما من لم يقصد إفهامه فلا يكون الظهور حجة في حقه. وهاتان المقدمتان تنتجان عند ذلك الثمرة الأولى المزعومة، والماتن نفى وأنكر كلتا المقدمتين. أما الصغرى فقال بأن المعدومين زمن الخطاب هم مقصودون بالإفهام، حتى لو فرضنا أن الخطاب لا يكون شاملا لهم، واستدل لذلك بجملة من أحاديث، من بينها حديث الثقلين وأحاديث العرض، عرض الأحاديث المتخالفة على كتاب الله عز وجل. هذا من حيث الصورة. أما من حيث الكبرى فقال الماتن بأنه قد أثبتنا في محله من بحث حجية الظواهر في الجزء الثاني من الكفاية أن الظاهر حجة سواء في حق من قصد إفهامه أو في حق من لم يقصد إفهامه. وكان كلامنا آخر ما انتهى إليه كلامنا بالأمس هو الكلام في الثمرة الثانية. والثمرة الثانية كانت أيها الإخوة أنه إذا قلنا بأن الخطابات القرآنية حجة في حق الموجودين والمعدومين، فعند ذلك لو شككنا في شمول حكم ما، في ثبوت حكم ما للمعدومين، فإننا نستطيع إثبات هذا الحكم للمعدومين من خلال التمسك بإطلاق الخطاب، كما لو شككنا في وجوب صلاة الجمعة على المكلفين الموجودين في زمن الغيبة والذين كانوا ماذا؟ كانوا معدومين زمن الخطاب. فإذا شككنا في وجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة فبناء على شمول الخطاب للمعدومين أيضا نستطيع أن نتمسك بإطلاق قوله تعالى ماذا؟ فاسعوا إلى ذكر الله. أما لو قلنا بأن الخطاب يختص بالمشافهين وغير شامل للمعدومين فإنه لا يمكن التمسك بالإطلاق إطلاق الخطاب لإثبات الحكم للمعدومين. إذ كيف يتمسك بإطلاق الخطاب لإثبات الحكم للمعدومين والحال أن الخطاب غير شامل للمعدومين وهو مختص بالمشافهين؟ والماتن أيها الإخاء، وهؤلاء ماذا قالوا؟ قالوا: وأما لو أردتم أن تستعيدوا عن التمسك بالإطلاق بماذا؟ بقاعدة الاشتراك، فنقول قاعدة الاشتراك لا تجدي في إثبات الحكم للمعدومين. لماذا لا تجدي قاعدة الاشتراك يا أخوة؟ لأن قاعدة الاشتراك مدركها الإجماع، والإجماع دليل لبي أبكم، لا لسان له لا إطلاق له، ولذلك لا يمكننا إثبات اشتراك المكلفين في الحكم حتى لو اختلفوا في الصنف. القدر المتيقن من الاشتراك هو اشتراك المكلفين المتحدين في الصنف، اشتراكهم في ماذا؟ في الحكم. والمفروض أن المعدومين زمن الخطاب الذين وجدوا فيما بعد، والموجودين زمن الخطاب المشافهين بالخطاب، متحدون في الصنف أو مختلفون في الصنف؟ مختلفون في الصنف. لماذا؟ لأن المشافهين موصوفون بأنهم أهل زمن الحضور بصفة الحضور، وأما المعدومين زمن الخطاب والذين وجدوا فيما بعد، يعني نحن مثلا، فموصوفون بأنهم أهل زمن الغيب وليس من أهل زمن الحضور، فمع اختلافهم في الصنف لا يمكن ماذا؟ التمسك بقاعدة الاشتراك. والمثل أجاب أيضا عن هذه الثمرة بما خلاصته أننا نتمسك بإطلاق الخطاب حتى بناء على اختصاص الخطاب بالمشافهين، ولكن لا نتمسك بإطلاقه الشامل للمعدومين، بل نتمسك بإطلاقه في حق المشافهين لإثبات أن صفة الحضور، وإن كان المشافهون موصوفين بها، إلا أنها مما لا دخل له في ثبوت الحكم بوجوب صلاة الجمعة لهم. ليش؟ لأن المولى عندما خاطب المشافهين وقال لهم إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، لم يقل لهم فاسعوا إلى ذكر الله إن كنتم موصوفين بالحضور في زمن المعصوم، ولا يقال بأن المولى قد يكون ترك التقييد اتكالا على ماذا؟ اتصافهم بهذا الوصف خارجا، لأن ترك التقييد اتكالا على اتصاف المكلف بالقيد خارجا إنما يصح في الوصف غير القابل للزوال. أما الوصف القابل للزوال والذي قد يتصف به المكلف تارة ويزول عنه تارة أخرى، فإذا كان دخيلا في الحكم فلا بد للمولى الحكيم أن يقيد به حتى لو كان المكلف موصوفا به خارجا. فإذا ببركة الإطلاق ننفي دخالة هذا الوصف في ثبوت الحكم للمشافهين. فإذا ثبت عدم دخالة هذا الوصف، هل يكون الاختلاف في الصنف مانعا بعد من التمسك بقاعدة الاشتراك؟ لا يكون الاختلاف في الصنف مانعا. ليش؟ لأنه نعلم بعدم دخالة هذا الوصف، والوصف الذي يضر الاختلاف فيه في جريان قاعدة الاشتراك هو الوصف الذي يحتمل دخالته في ثبوت الحكم. أما الوصف الذي تحرز عدم دخالته في ثبوت الحكم فإنه ماذا؟ لا يكون الاختلاف فيه ضائرا في جريان قاعدة الاشتراك، وإلا فما أكثر الأوصاف التي يختلف فيها المكلفون، بل يختلف فيها المكلف الواحد بحسب الأزمان المختلفة، ونعلم ونقطع بعدم دخالتها في ماذا؟ في ثبوت الأحكام الشرعية التكليفية بالنسبة إليه. وهذا كله طبقناه ووصل بنا الكلام إلى قوله: ودليل الاشتراك. دليل الاشتراك اللي هو ماذا؟ اللي هو الإجماع إذ لا دليل على اشتراك المكلفين في الأحكام سوى الإجماع، واللي قلنا عنه بأنه دليل لبي. قال ودليل الاشتراك إنما يجدي، لهذا وصلنا بالأمس للتطبيق مش هيك؟ ودليل الاشتراك إنما يجدي في عدم اختصاص التكاليف بأشخاص المشافهين. متى يجدي هذا الدليل؟ متى يثبت دليل الاشتراك أن الأحكام غير مختصة بالمشافهين وهي شاملة للمعدومين؟ متى يجدي؟ قال فيما لم يكونوا، أي المشافهين، فيما لم يكونوا أي فيما لم يكن المشافهون مختصين بخصوص عنوان وبخصوص وصف، كوصف ماذا؟ كوصف الحضور. لو لم يكونوا معنونين به لشك في شمولها، أي في شمول الأحكام لهم أيضا، أي للمشافهين أيضا. إيه صحيح. أنت يجدي دليل الاشتراك إذا لم يكن المشافهون معنونين بعنوان، لو لم يتعنون المشافهون بهذا العنوان لشككنا في ثبوت الحكم لهم. كأي عنوان؟ كعنوان الحضور في زمن المعصوم. يا أخوان هذا العنوان لو لم يكن المشافهون بهذا العنوان، لو لم يكن المشافهون بالخطاب معنونين بهذا العنوان، كما لو زال عنهم التعنون بهذا العنوان، المكلف المشافه بالخطاب زال عنه فيما بعد التعنون بعنوان الحضور في زمن المعصوم، لو زال عنه التعنون ألا نشك في ثبوت الحكم لهذا المكلف المشافه بالخطاب؟ نعم نشك في ثبوت الحكم له. فهذا شو بيعني؟ هذا بيعني أن الوصف مما نحتمل دخالته أو مما لا نحتمل دخالته، بيعني أن الوصف مما نحتمل دخالته، لأنه عندما زال الوصف عن المشافه نشك في ثبوت الحكم حتى للمشافه. فإذا كان الوصف مما نحتمل دخالته فإذا قاعدة الاشتراك لا تجدي إلا أن يكون عندنا وسيلة نحرز بها عدم دخالة الوصف. ما هي الوسيلة التي نحرز بها عدم دخالة الوصف؟ الإطلاق في حق المشافهين. فإذا هذا الكلام من المات المسوق. لماذا؟ مسوق لإثبات الحاجة إلى الإطلاق وعدم كفاية دليل الاشتراك وحده في إثبات الحكم للمعدومين. طالما أن هناك وصف نحتمل دخالته في ثبوت الحكم كوصف الحضور في زمن المعصوم، نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى الإطلاق بضميمة دليل الاشتراك. الإطلاق ينفي دخالة الوصف في ثبوت الحكم، فإذا علمنا بدخالة هذا الوصف عند ذلك تجري قاعدة الاشتراك. قال فلولا الإطلاق في حق المشافهين، ما تقل لي أي إطلاق والخطاب مختص بالمشافهين ولا يشمل المعدومين، ما عم تتمسك بالإطلاق في حق المعدومين، الإطلاق في حق المشافهين حتى أن في دخالة الوصف في حق المشافهين. قال فلولا الإطلاق وإثبات عدم دخل ذاك العنوان في ثبوت في الحكم، أي في ثبوت الحكم للمشافهين، لما أفاد دليل الاشتراك. صحيح. ليش؟ لقصور دليل الاشتراك عن الجريان مع وجود وصف يحتمل دخالته قد انتفى. ليش قاصر عن الجريان مع وجود وصف يحتمل دخالته قد انتفى؟ لأن دليل الاشتراك هو الإجماع وهو دليل لبي في صورة الشك يقتصر فيه على القدر المتيقن. فإذا قال فلولا الإطلاق وإثبات عدم دخل ذلك العنوان في الحكم لما أفاد دليل الاشتراك، ومعه يعني ومع الإطلاق إذا أجرينا الإطلاق ونفينا دخالة ذلك العنوان في ثبوت الحكم كان الحكم يعم غير المشافهين. كيف بعم غير المشافهين؟ ببركة نفي دخالة الوصف، ببركة بسبب نفي دخالة الوصف ببركة الإطلاق ثم ضم قاعدة الاشتراك فيثبت الحكم للمعدومين. قال كان الحكم يعم غير المشافهين ولو قيل باختصاص الخطابات بهم بالمشافهين. يعني على الرغم من اختصاص الخطاب بالمشافهين نستطيع أن نعمم الحكم لغير المشافهين، لأنه ننفي دخالة الوصف بجريان الإطلاق في حق المشافهين، ثم نعمم الحكم للمعدومين بقاعدة الاشتراك. فتأمل جيدا فتلخص شو النتيجة التي خلص إليها الماثم. ما في ثمرة لبحث الخطابات الشفهية، لأن كلتا الثمرتين المزعومتين قد ناقشها الماثم وردها وأبطلها. فتلخص أنه لا يكاد تظهر الثمرة إلا إذا ماذا؟ إلا بناء على القول باختصاص حجية الظواهر لمن قصد إفهامه. وهذا وحده يكفي؟ لا، بدنا نقول إنه الظاهر حجة فقط في حق من قصد إفهامه، وبدنا نقول إنه المعدوم الذي لا يشمله الخطاب لم يقصد إفهامه. إلا على القول باختصاص حجية الظواهر لمن قصد إفهامه، مع كون غير المشافهين، غير المشافهين من إنه اللي هن الغائبين زمن الغائبين، يعني الموجودين والغائبين زمن الخطاب، والمعدومين زمن الخطاب، مع كون غير المشافهين غير مقصودين بالإفهام، عند ذلك تترتب الثمرة الأولى. وقد حقق عدم الاختصاص به في غير المقام، يعني وقد حقق عدم اختصاص حجية الظاهر به أي بمن قصد إفهامه في غير المقام، في غير هذا المقام. وين حقق أن حجية الظاهر لا تختص بمن قصد إفهامه؟ في بحث حجية الظواهر في الجزء الثاني من الكفي. وأشير في هذا المقام فيما تقدم من الكلام، أشير إلى منع كونهم، أي كون غير المشافهين، منع كونهم غير مقصودين به أي بالإفهام. بل حتى لو قلنا بأن المعدومين غير، حتى لو قلنا بأن الخطاب غير شامل لغير المشافهين، ولكن نقول ماذا؟ هم مقصودون بالإفهام. وأشير في هذا المقام فيما تقدم من الكلام إلى منع كونهم أي غير المشافهين غير مقصودين به أي بالإفهام في خطاباته في خطاباته تبارك وتعالى في المقام. في المقام متعلق بأشير، يعني أشير في المقام إلى هذا المعنى. فإذا الكبرى الصغرى تم منعها في المقام، والكبرى سيأتي منعها في بحث حجية الظواهر من الجزء الثاني من الكفي. بهذا نكون قد انتهينا من بحث الخطابات الشفهية، وبينا أن هذا البحث لا ثمرة عملية له. ثم قال الماثم فصل، انتقل إلى فصل جديد من الكلام. وهذا الفصل يا أخوان معقود للكلام حول مسألة، وهي أنه إذا ورد عام من العمومات وتعقبه ضمير، تعقب العام ووقع عقيب العام ضمير، يرجع هذا الضمير إلى بعض أفراد هذا العام. هذا موضوع المسألة. عندنا عام، وعندنا جاء عقيب العام ووقع عقيب العام ضمير يرجع إلى بعض أفراد هذا العام، فهل يستلزم ذلك تخصيص العام بمرجع الضمير، أو أن العام يبقى على عمومه ولا يلزم تخصيصه بمرجع الضمير؟ توضيح ذلك من خلال المثال. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في الآية 228 من سورة البقرة: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. هذا عام أو ليس عاما؟ عام. المطلقات يا أخوان جمع محلى بأل يفيد العموم. المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء عام شامل بعمومه للرجعيات وللبائنات. صحيح؟ مقتضى عموم والمطلقات انه هذه العدة 3 قروء هي عدة سواء للمطلقة الرجعية او للمطلقة البائنة، طلاق رجعي او طلاق بائن. ثم عقيب قوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ورد وجاء قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن. وبعولتهن الضمير في بعولتهن ضمير هن اللي أضيفت إليه البعولة، ضمير هن يرجع إلى أين؟ ما هو مرجعه؟ مرجعه جميع المطلقات رجعيات وبائنات أو خصوص الرجعيات؟ مرجعه خصوص الرجعيات. ليش؟ لأن المطلقة البائنة لا حق للزوج في ردها وإرجاعها. فإذا ضمير النسوة في قوله وبعولتهن يرجع إلى بعض أفراد العام المتقدم، إلى بعض أفراد المطلقات، وهن من؟ خصوص الرجعيات. وهذا مما نقطع به أن الضمير في قوله وبعولتهن ليس راجعا إلى جميع أفراد العام المتقدم، بل إلى بعض أفراد العام المتقدم وهن خصوص الرجعيات. فيقع السؤال، هل علمنا برجوع هذا الضمير إلى بعض أفراد العام المتقدم يستلزم تخصيص هذا العام، فنقول المراد من قوله والمطلقات يتربصن خصوص الرجعيات، أو أن رجوع الضمير المتعقب للعام إلى بعض أفراد العام لا يستلزم تخصيص هذا العام، فنقول قوله والمطلقات يتربصن ظاهر في العموم وحجة في العموم. أما لو قلنا بأن رجوع الضمير إلى بعض أفراد العام يستلزم تخصيصه، عند ذلك نقول قوله والمطلقات يتربصن ظاهر في العموم، إلا أنه ماذا؟ حجة في خصوص الرجعيات. مثال ثمرة، إذا خرجت المطلقة بائنا من تحت عموم قوله تعالى والمطلقات يتربصن، عند ذلك ما بتعود الآية تصلح للدلالة على ماذا؟ على أن المطلقة البائنة تعتد 3 قروء. طبعا نحن مسلم عندنا انها تعتد، بس عم نحكي صناعيا لا تعود الآية صالحة للاستدلال، ولا بد ان نلتمس دليلا اخر غير الآية، فان وجد فبها، والا بنرجع لوين؟ لمقتضى الاصل العملي. وهذه ثمرة قد تكون بالمثال المشهور لهذه المسألة مو ذات أهمية لقيام الدليل على أن البائن تعتد، ولكن ماذا؟ ولكن في غير هذا المورد قد تكون ثمرة ذات أهمية، ويختلف الحكم بحسب اختلاف المبنى في هذه المسألة. طيب، هذا يا أخوان موضوع النزاع وموضوع الكلام في المسألة. الماتن قبل أن يحقق المسألة نبه على أن موضع الخلاف في هذه المسألة إنما هو في صورة ما إذا تعدد حكم العام وحكم الضمير، سواء أتانا في كلامين أو في كلام واحد، ولكن المهم أن ماذا؟ أن يتعدد حكم العام وحكم الضمير، كما في الآية الكريمة. الآية الكريمة والمطلقات، شو حكم المطلقات؟ يتربصن. طيب الضمير شو حكمه؟ وبعولتهن أحق بردهن، حق الرد. حكم العام شيء وحكم الضمير شيء آخر. اختلف حكم العام وحكم الضمير طبعا، والعام وقع في كلام والضمير في كلام آخر، ما بيهمنا العام وقع في كلام والضمير في كلام آخر أو العام والضمير كلاهما وقع في كلام واحد. الذي يهمنا يعني في جملتين مختلفتين وقعا أو وقعا في جملة واحدة، اللي بهمنا ماذا؟ الذي يهمنا أن يكون حكم العام مختلفا عن حكم الضمير. أما لو كان حكم العام وحكم الضمير واحدا كما لو كان في الآية هكذا، والمطلقات أزواجهن أحق بردهن، في هذه الحالة حكم العام وحكم الضمير واحد. فإذا كان حكم العام وحكم الضمير واحدان فلا شبهة عند ذلك في تخصيص العام بخصوص مرجع الضمير، إذ ليس للعام حكم آخر حتى يتخيل عمومه، بل ليس له سوى حكم مرجع الضمير وهو خاص قطعا. فإذا إذا كان العام والضمير كلاهما حكمهما واحد، لا شبهة في تخصيص العموم بمرجع الضمير، ولا معنى للنزاع بأن العموم باق على عمومه أو خص، لأنه ما عندنا حكم للعام آخر غير حكم مرجع الضمير حتى نبحث أنه باق على عمومه أو خص، بل ليس حكم العام سوى حكم مرجع الضمير وهو خاص قطعا. نعم لو اختلف حكم العام عن حكم الضمير سواء أوجدا في كلام واحد أو في كلامين، عند ذلك ينفتح باب النزاع أن رجوع الضمير إلى بعض أفراد هذا العام هل يستلزم تخصيص العام بمرجع الضمير أو لا يستلزم ذلك. طبق هذا القدر ثم ندخل في تحقيق المسألة. قال هل تعقب العام بضمير يرجع، أي هذا الضمير، إلى بعض أفراده، أي إلى بعض أفراد العام لا إلى جميع أفراده، هل ذلك يوجب تخصيصه، أي تخصيص العام به، أي بمرجع الضمير، أو لا يوجب تخصيصه بمرجع الضمير، بل العام باق على عمومه وحجة في العموم. فيه خلاف طبعا بين الأعلام، صحيح البعض ذهبوا إلى أن إلى التخصيص، تخصيص العموم، البعض ذهبوا إلى عدم التخصيص وأن العموم باق على العام باق على عمومه، والبعض توقفوا في المسألة ولم يجزموا بأي من القولين. قال فيه خلاف بين الأعلام، وليكن محل الخلاف ما إذا وقعا، وقعا من العام والضمير، في كلامين أو في كلام واحد، ما بهم بكلامين أو في كلام واحد، بكلامين مثل الآية وقع العام في كلام والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ووقع الضمير في كلام آخر وبعولتهن أحق بردهن، وقد يقعا في كلام واحد كماذا؟ كقول المولى مثلا أكرم العلماء وواحدا من أصدقائهم، فهنا يقع العام والضمير في كلام واحد، لا يهم وقوع العام والضمير في كلامين أو في كلام واحد، المهم ماذا؟ قال وليكن محل الخلاف ما إذا وقعا في كلامين قلنا كما الآية، أو في كلام واحد كقول المولى أكرم العلماء وواحدا من أصدقائهم مع فرض عود الضمير إلى خصوص العدول من العلماء، مع استقلال العام بما حكم عليه في الكلام. شو يعني استقلال العام بما حكم عليه على بما حكم على العام في الكلام، بما حكم به على العام في الكلام؟ يعني العام له حكم يختلف عن حكم الضمير، مع استقلال العام بما حكم عليه في الكلام، كما في قوله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، إلى قوله وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إلى آخر الآية. فإذا لابد أن يستقل العام بما حكم عليه في الكلام، أما لو كان ما حكم به على العام هو ما حكم به على الضمير فلا معنى للنزاع. لذلك قال وأما ما إذا كان مثل والمطلقات أزواجهن أحق بردهن، فما حكم على الضمير به هو ما حكم على العام به. أما إذا كان مثل والمطلقات أزواجهن أحق بردهن فلا شبهة في تخصيصه، أي في تخصيص عموم العام به، أي بمرجع الضمير، بمرجع الضمير مع فرض رجوع الضمير بقولك أصدقائهم إلى خصوص العدول هوني. نعم لأنه تكرار، لأن العطف في قوة تكرار العامل، يعني أكرم العلماء وأكرم واحدا من أصدقائهم. أما بهذا المثال اللي ذكرناه والمطلقات أزواجهن أحق بربهن، إذا بدك تعرف من ناحية نحوية شو بتقول؟ المطلقات مبتدأ مش هيك؟ أزواجهن شو هو؟ مبتدأ ثاني، أحق بردهن خبر للأزواج، والجملة أزواجهن أحق بردهن خبر لماذا؟ خبر للمطلقات. فإذا لم يستقل حكم العام، بل ما حكم به على الضمير هو الذي ماذا؟ هو الذي ثبت كحكم للعام، لا أن العام له حكم مستقل عما حكم به على الضمير. أما في صورة أكرم العلماء وواحدا من أصدقائهم مع رجوع الضمير إلى العدول، فقلنا تكرار العطف في قوة تكرار العامل، كأنه قال أكرم العلماء وأكرم واحدا من أصدقاء العلماء، فهنا استقل العام بالحكم، وليس حكم العام ماذا هو؟ ما حكم به على الضمير أثبت للعام، مثل والمطلقات أزواجهن أحق بربهن. بس تقول المطلقات أزواجهن أحق بربهن، ما في حكم للعام غير ما حكم به على الضمير، لأنه قلنا جملة أزواجهن أحق بربهن هي اللي جعلت حكما للعام، فلا حكم للعام سوى ما حكم به على الضمير. بخلاف أكرم العلماء وواحدة من أصدقائهم، حيث هناك حكم للعام وحكم للضمير، وإن اتحد حكم العام وحكم الضمير سنخا، إلا أن هناك حكم للعام وحكم للضمير. قال والتحقيق. يا أخوان، بعد ما حدد الناتن موضع النزاع وموضع الخلاف في المسألة، ذكر في تحقيق المسألة أن الأمر يدور بين التصرف في العام وبين التصرف في طرف العام أو التصرف في طرف الضمير. كيف يدور بين التصرف في طرف العام أو التصرف في طرف الضمير؟ قال إما أن نتصرف في طرف العام. كيف نتصرف في طرف العام؟ بحمله على إرادة خصوص مرجع الضمير منه. يعني بالآية كيف نتصرف بالعام في طرف العام؟ نحمل والمطلقات على أنه يراد منه خصوص الرجعيات اللي هو مرجع الضمير. فإذا إما أن نتصرف في طرف العام بحمله على إرادة خصوص مرجع الضمير منه، أو لا، ما بنتصرف في طرف العام، نتحفظ على عموم العام ونتصرف في طرف الضمير. كيف يمكن أن نتصرف في طرف الضمير؟ بأحد نحوين. النحو الأول أن نرجع الضمير إلى بعض أفراد العام الذي هو مرجع الضمير، وهذا ما يسمى بماذا؟ بالاستخدام. الاستخدام هو أن تأتي بلفظ وتريد به معنى، ثم تأتي بضمير راجع إلى هذا اللفظ، ولكن ترجع الضمير إلى هذا اللفظ بمعنى آخر غير المعنى الذي أريد من اللفظ. ترجع الضمير إلى هذا اللفظ ولكن بمعنى آخر غير المعنى الذي أريد من اللفظ. هذا يسمى بالاستخدام. فالوجه الأول من وجوه التصرف بالضمير أن نرجع الضمير إلى بعض أفراد العام، فعند ذلك يكون هذا استخداما، والاستخدام ضرب من ضروب المجاز في الكلمة، لأن الضمير كلمة من الكلمات، فلا بد إذا كان مرجع الضمير لفظا أن يكون هذا اللفظ مرجع للضمير بالمعنى الذي استعمل فيه اللفظ، مو بمعنى آخر غير المعنى الذي استعمل فيه اللفظ. فإرجاع الضمير إلى اللفظ بمعنى آخر غير المعنى الذي استعمل فيه اللفظ هو استخدام، وهو ضرب من ضروب المجاز في الكلمة، يرحمكم الله. هذا النحو الأول من أنحاء التصرف في الضمير. النحو الثاني من أنحاء التصرف في الضمير أن نرجع الضمير إلى جميع أفراد العام، مو إلى بعض أفراد العام. عند ذلك يا أخوان يلزم الاستخدام أو لا يلزم الاستخدام؟ لا يلزم الاستخدام، لأنه أرجعنا الضمير إلى العام بما له من معنى، إلى جميع أفراده، ولكن على نحو، مو على نحو المجاز في الكلمة، إذ لا استخدام إذا أرجعنا الضمير إلى جميع أفراد العام ولا مجاز في الكلمة، بل على نحو المجاز في الإسناد، المجاز العقلي، يعني الحكم الثابت في الواقع لبعض أفراد العام نسنده مجازا على نحو المجاز في الإسناد إلى ماذا؟ إلى بعض أفراد العام، مثل ما بنقول بنى الأمير المدينة، مع أنه اللي بنى المدينة في الواقع ماذا؟ عمال الأمير. مثل ما بنقول جرى الميزاب، مع أن الذي جرى في الواقع ماء الميزاب. نقول نرجع الضمير إلى جميع أفراد العام، نسند الضمير إلى جميع أفراد العام، أو نسند الحكم إلى الضمير الراجع إلى جميع أفراد العام، مع أن الحكم في الواقع ثابت لماذا؟ لبعض أفراد العام، على نحو ماذا؟ على نحو المجاز في الإسناد. فإذا إذا أردنا أن نتحفظ على عموم العام يجب أن نرتكب ماذا في طرف الضمير؟ يجب أن نرتكب في طرف الضمير إما مجازا في الكلمة أو مجازا في الإسناد. وحتى ما نرتكب في طرف الضمير مجاز في الكلمة ولا مجاز في الإسناد، لابد ماذا؟ أن نرفع اليد عن عموم العام وأن نحمله على إرادة خصوص مرجع الضمير منه. نعم. لا، بس يدور الأمر بين إحدى مخالفتين للظاهر. ها يا إخوان، إذا بدنا نحمل العام على خصوص مرجع الضمير، هذا مخالف لأصالة العموم أو لا في طرف العام أو لا؟ هذا مخالف لأصالة العموم في طرف العام. وإذا بدنا نتحفظ على أصالة العموم في طرف العام، لابد أن نرتكب المجاز في الكلمة أو في الإسناد في طرف الضمير، والمجاز في الكلمة أو في الإسناد كلاهما مخالف لأصالة الحقيقة. فيدور الأمر بين رفع اليد عن أصالة العموم في طرف العام، أو التحفظ على أصالة العموم في طرف العام ورفع اليد عن أصالة الحقيقة في طرف الضمير. اي الاصلين يتقدم؟ هل تتقدم اصالة العموم في طرف العام او تتقدم اصالة الحقيقة في طرف الضمير؟ انتم بتعرفوا يا اخوان انه كل الاصول اللفظية، سواء اصالة العموم او اصالة الحقيقة، أصالة عدم الاستخدام، أصالة عدم التقدير، أصالة عدم المجاز، كل هالأصول اللفظية مرجعها إلى أصل واحد وهو أصالة الظهور، وكلها صغريات لكبرى أصالة الظهور. طيب، إذا تعارضت أصالة العموم اللي هي صغرى من صغريات أصالة الظهور مع أصالة الحقيقة اللي هي صغرى من صغريات أصالة الظهور، أي الأصلين يتقدم هنا في المقام؟ الماتن يقول هنا في المقام يتقدم أصالة العموم. ليش تتقدم أصالة العموم يا إخوان؟ يقول لأنه في طرف الضمير لا مورد لجريان أصالة الحقيقة، وإذا كان لا مورد لجريان أصالة الحقيقة فعند ذلك أصالة العموم في طرف العام تجري بلا معارض. ليش في مورد الضمير لا ليش في طرف الضمير لا مورد لجريان أصالة الحقيقة، يعني أصالة الظهور، وفي طرف العام هناك مورد لجريان أصالة العموم؟ الماتن يقول لأنه نحن معنا فيما سبق من أبحاث أن العقلاء إنما يجرون
أصالة العموم وأصالة عدم الاستخدام وأصالة الحقيقة وأصالة الإطلاق وأصالة عدم التقدير، إنما يجرون هذه الأصول اللفظية عند الشك في المراد. أما إذا علموا بالمراد وشكوا في نحو الإرادة وكيفية الإرادة فلا يجرون هذه الأصول، أو لا أقل نشك في أنهم يجرونها أو لا يجرونها. والسيرة العقلائية دليل لب يقتصر على الخبر المتيقن منه. كيف يعني يجرون هذه الأصول عند الشك في المراد لا عند العلم بالمراد والشك في كيفية الإرادة؟ يعني العقلاء إذا سمعوا المتكلم قال رأيت أسدا، وبيعرفوا أن لفظ الأسد موضوع للحيوان المفترس ويستعمل مجازا في الرجل الشجاع، وشكوا أن هذا المتكلم عندما قال رأيت أسدا أراد من لفظ الأسد معناه الحقيقي أو معناه المجازي، عند ذلك يتمسكون بماذا؟ بأصالة الحقيقة. بيقولوا لو أراد المعنى المجازي لنصب قرينه، ومع عدم نصبه قرينه إذا شككنا أراد المعنى الحقيقي أو المجازي نحمل اللفظ على الحقيقة، لأن الشك هنا شك في المراد. أما لو استعمل المتكلم اللفظ في معنى وعلم العرف والعقلاء أنه أراد من هذا اللفظ هذا المعنى، ولكن شكوا أنه أراد من هذا اللفظ هذا المعنى على نحو استعمال اللفظ حقيقة في موضع له أو على نحو استعمال اللفظ مجازا في غير موضع له، عند ذلك يتمسكون بأصالة الحقيقة؟ لا، إلا على مبنى مين؟
مرتضى
علم الهدى المرتضى اللي ذهب إلى أصالة الحقيقة تعبدا. شو يعني تعبدا؟ يعني بكل مورد بنعلم أن اللفظ استعمل في معنى ونشك أن اللفظ استعمل في هذا المعنى حقيقة أو مجازا نبني على أنه استعمل فيه حقيقة ونثبت الوضع من خلال الاستعمال. بس هذا مبنى شاذ للمرتضى على كلام في صحة نسبة هذا المبنى للمرتضى، وإلا ما عليه مشهور المحققين من علماء الأصول أن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، وأن أصالة الحقيقة يجريها العقلاء عند الشك في المراد لا عند العلم بالمعنى المراد والشك في كيفية الإرادة. طيب إذا كان الأمر كذلك خلينا نشوف يا أخوان، في طرف العام نحن عم نشك في ماذا؟ في المراد من العام، وأنه أريد من هذا العام العموم كما هو ظاهر في العموم، أو أريد من هذا العام خلاف ظاهره وهو خصوص الرجعيات. بما أنه في طرف العام الشك في المراد فعند ذلك تجري أصالة العموم في طرف العام. أما بطرف الضمير عندنا شك بالمراد ولا نعلم بالمراد؟ نعلم بالمراد. ليش؟ لأنه قطعا المراد من وبعولتهن بعولة الرجعيات، نعلم بالمراد بس نشك في كيفية الإرادة. وأنه أريد الرجعيات من الضمير على نحو الحقيقة. ليه؟ لأن العموم أريد منه خصوص الرجعيات، أو أريد الرجعيات من الضمير على نحو المجاز في الكلمة أو المجاز في الإسناد، لأن العموم أريد منه مطلق المطلقات بائنات كنا أو رجعيات. فبطرف الضمير نحن نعلم بالمراد ونشك في كيفية الإرادة فلا تجري أصالة الحقيقة، بالتالي أصالة العموم في طرف العام جارية بلا معارض. ولذلك ذهب الناقد إلى أن تعقب الضمير تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده لا يستلزم التخصيص.
نعم.
هذا كلام يأتي إن شاء الله غدا، لأنه البعض قالوا أنه في هذا المورد لا يلزم الاستخدام على أي تقدير. إلا أن يكون هذا الصلاح آخر في الاستخدام غير الاصطلاح المألوف والمعروف. هذا ما نتعرض إليه غدا إن شاء الله. أشار إلى ذلك المحقق السيد الروحاني في المنطقة في مقام التعقيب على هذا المطلب. على كل حال نطبق هذا القدر والقال، والتحقيق أن يقال إنه حيث دار الأمر بين التصرف في العام، كيف التصرف في العام؟ بإرادة خصوص ما أريد من الضمير الراجع إليه، أن نريد من العام خصوص ما أريد من الضمير الراجع إلى هذا العام. ما الذي أريد من الضمير الراجع إلى العام؟ خصوص الرجعيات. أو التصرف في ناحية الضمير، كيف التصرف في ناحية الضمير؟ بأحد نحوين، إما بإرجاعه أي الضمير إلى بعض ما هو المراد من مرجعه، وهذا شو بصير؟ على ما قالوا يكون استخداما، أو بإرجاعه أي الضمير إلى تمامه، تمام ما هو المراد من مرجع الضمير. شو يعني تمام ما هو المراد من مرجع الضمير؟ يعني تمام ما هو المراد من المطلقات، يعني الرجعيات والباينات. طيب كيف من رجعوا إلى التمام؟ ما الحكم بالحكم أحق بردهم ثابت لخصوص الرجعيات. قال مع التوسع في الإسناد. كيف التوسع في الإسناد؟ قال بإسناد الحكم المسند إلى البعض حقيقة نسنده إلى الكل. ماذا؟ إلى الكل توسعا وتجوزا على نحو المجاز العقلي، على نحو المجاز في الإسناد. فإذا النحو الأول من التصرف اللي هو الاستخدام مجاز في الكلمة، النحو الثاني من التصرف اللي هو إرجاع الحكم المسند إلى البعض حقيقة إلى الكل مجاز في الإسناد. طيب قال كانت أصالة الظهور، كانت أصالة الظهور هذا جواب على ماذا؟ على قوله حيث دار الأمر بين التصرف في طرف العام والتصرف في ناحية الضمير، كانت أصالة الظهور في طرف العام سالمة عن ماذا؟ عنها، أي عن أصالة الظهور في جانب الضمير. بتقول لي ليش جعل الأصل في طرف العام أصالة الظهور وفي طرف الضمير أصالة الظهور، مع أنه في طرف العام الأصل هو أصالة العموم وفي طرف الضمير أصالة الحقيقة؟ أقول لك لأنه أصالة العموم وأصالة الحقيقة وأصالة الإطلاق وأصالة عدم التقدير كلها صغريات. لماذا؟ لأصالة الظهور. كانت أصالة الظهور في طرف العام سالمة عنها، أي عن أصالة الظهور في جانب الضمير، لأنه ما في مورد لجريان أصالة الظهور في جانب الضمير. وذلك لأن المتيقن من بناء العقلاء اللي هو ماذا؟ مستند أصالة الظهور المتيقن. ليش عم ناخذ بالمتيقن؟ لأنه دليل لب مع الشك، بدنا نقتصر على القدر المتيقن. لأن المتيقن من بناء العقلاء هو اتباع الظهور في تعيين المراد لا في تعيين كيفية الاستعمال مع العلم بالمراد، لا في تعيين كيفية الاستعمال وأنه أي الاستعمال على نحو الحقيقة أو المجاز في الكلمة أو الإسناد مع القطع بما يراد، لأنه بطرف الضمير نحن نقطع بالمراد وهو خصوص الرجعيات. بس هل أردنا من الضمير على نحو الحقيقة؟ لأن الضمير راجع للمطلقات والمطلقات أريد منهن خصوص الرجعيات، أو أردنا من الضمير على نحو المجاز في الكلمة أو المجاز في الإسناد، لأن المطلقات اللي هو مرجع الضمير أريد منه مطلق المطلقات رجعيات أو بائنات، ولكن تجوزنا في الكلمة أو في الإسناد في الضمير، صرنا نحن مع العلم بالمراد بدنا نتمسك بأصالة الظهور لتعيين كيفية الاستعمال، وهذا ما عندنا دليل على أن العقلاء لهم البناء على التمسك بأصالة الظهور في مثل هذا المورد. قال كما هو الحال في ناحية الضمير، في ناحية الضمير عندنا علم بالمراد وشك في كيفية الإرادة، ما بتجري أصالة الظهور. بناحية العام عندنا شك في المراد تجري أصالة الظهور. وبالجملة أصالة الظهور إنما تكون حجة فيما إذا شك فيما أريد، لا فيما إذا شك في أنه كيف أريد مع العلم بإرادته فتهم. تتمة المطلق تأتي والحمد لله رب العالمين.